ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله وصحبه عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن خير الكلام كلام الله سبحانه وتعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، في مثل هذه الأيام بعد 13 عاما من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. صحيح أن التاريخ الهجري يبدأ من 1 محرم، ولكن الهجرة كانت في مثل هذه الأيام من أواخر صفر، ودخل الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة في أواخر ربيع الأول. وفي صحيح البخاري أن ذلك كان في 12 من ربيع الأول يوم الاثنين أيضا. وبين العلماء خلاف في تحديد اليوم بالضبط، ولكنهم متفقون على أن الهجرة حدثت في أوائل صفر حتى بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة في أوائل ربيع الأول بعد 13 عاما من بعثته عليه الصلاة والسلام. يقول المؤرخون أو الفلكيون أن ذلك وافق اليوم 24 من سبتمبر سنة 622 ميلادي. الهجرة النبوية فيها دروس عظيمة وعظة كبيرة، وهي تحول تاريخي هائل في تاريخ البشرية، وليس فقط في تاريخ الإسلام. وتاريخ الإسلام هو في الحقيقة التاريخ الذي غير البشرية. روى البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لم أعقل إلا وأبواي يدينان الدين. يعني أنها منذ كانت صغيرة ما عقلت الدنيا إلا وبيتها بيت الإسلام. أبوها الصديق رضي الله عنه وأمها كذلك كانت مسلمة. وقلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر عليه يوم إلا ويأتينا فيه بكرة وعشية. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأصحابه أن يهاجروا إلى الحبشة بعدما أصابهم من البلاء، يعني الاستضعاف وتسلط الكفار عليهم ومنعهم من تبليغ دعوته. وهذا يدلنا على أن مراحل الدعوة تمر بمرحلة الضعف والاستضعاف. وقلنا غير مرة أنها 4 مراحل رئيسية تمر بها دعوة الحق: بعثها، انتشارها وكسب الأنصار، مواجهة الباطل بالجدال والبرهان والحجة واللسان، وفي هذه المرحلة ابتلاء، ثم مواجهة الباطل بالجهاد والسنان، وفي هذه المرحلة أيضا ابتلاء، ثم التمكين بإذن الله تعالى للصابرين. قالت عائشة رضي الله عنها: فخرج أبو بكر مهاجرا حتى إذا بلغ بركة الغمال، لقيه ابن الدغن يقول المحدثون، وابن الدغن يقول اللغويون، سيد القارة، والقارة قبيلة من قبائل العرب، كان هذا سيدهم كبير يعني عظيم زعيمهم، وكانوا معروفون بقوة الرمي، ولهذا في المثل العربي قد أنصف القارة من رماها، يعني من نافسها في الرماية لأنهم كانوا معروفون. المهم هذا ابن الدغن لقيه فقال: إلى أين يا أبا بكر؟ قال: منع عن القوم أن أعبد ربي، فأسيحوا بالأرض وعبد ربي. قال: لا، مثلك يا أبا بكر لا يقرد ولا يخرج، إنك تكسب المعدوم. تكسب المعدوم يعني اللي ما عنده شيء تعطيه ما كسب، تعطيه ما يعينه، وتحمل الكل الضعيف اللي لا يستطيع أن يكون إلا عالة على غيره، تحمله معك، لا ترضى أن تكون لوحدك، وتقل الضيف، وتعين على نوائب الحق، وتصل الرحم. يعني أنت فيك الصفات العظيمة التي لا ينبغي أن تخرج بسببها من قومك، أنت يعني محل فقر، فكيف يخرجونك؟ فقال: ارجع فإني لك جار، اجعلك في جواري. وكانت من عادة العرب لا يغفرون الجوار خاصة إذا كان سيد كبير، وأن إخفار الجوار معناه يعني الدخيل يعني معناه أنه قد تؤدي للحرب، للحرب من أجل الكرامة، ولا زالت الحروب تصير من أجل الكرامة للذين عندهم كرامة. فرجع فطاف على أشراف قريش فقال إني قد أدرت أبا بكر إنه يكسب المعلوم، يقل الضيف يصل الرحم ويحمل الكل ويعين على الأمر بالحق، إن مثله لا يخرجه قوم. فقالوا قد قبلنا جوار يا ابن الدغنة على أن يعبد ربه في بيته، يعني هذا الشرط هذا العقد. قالت عائشة رضي الله عنها فلبث أبو بكر يعبد ربه في بيته ثم إنه ابتنى مسجدا في فناء ذلك، جعلها مسجد فناء ذلك، فكان يصلي فيه. وكان أبو بكر رجلا بكاء إذا قرأ القرآن لم يملك عينيه، يعني يبكي إذا قرأ القرآن. فكان نساؤه وصبيانه قريش تنقذف إليه فتتعجب من حاله. فقالت قريش أن تظن إما أن ترد صاحبك وإما أن نرد إليك جوار. وهذا يا أخوان معناه انتبه على فائدة أن العلمانية منها القديم، تعبد الله في بيتك وفي في ضميرك، لا تخرج الدعوة، لا تجعلها تغير الواقع، لا ترضى بها. إذا كانت الدعوة تتغير واقع الناس إلى حيث يريد الإسلام تسلب منه السلطان الذي يقوم على الجاهلية وعلى قوانينها وعلى تشريعاتها وعلى أحكامها، إلى أن تجعل السلطان والقوة والحكومة والتشريعات والأمر والنهي والمنهج لغيرنا، لا، فليقف حينئذ الدين. أما إذا كان الدين يبقى داخل الدار في داخل ضمير الإنسان دور العبادة ما في مال. وقلنا كثيرا يا اخوان ان الجاهليه هي مدرسه الشيطان اصلا، هي في كل عصر ومصر يوصلها واحد. فقال الصديق رضي الله عنه ابن الدغنة لما نقل اليه الرساله قال لا اني ارد اليك جوارك وارضى بجوار الله. ثم ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لاصحابه اني رايت مهاجركم في ارض ذات نخل بين لابتين، هي المدينه المنور، فهاجر اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم اليها واراد الوطن ان يهاجر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلك اني ارجو ان يؤذن لي، يعني اني ارجو ان يكون ايضا انا مو فقط اصحابي يهاجرون، اني ايضا انا الله سبحانه وتعالى امرني بهجر. واراد الرسول صلى الله عليه وسلم ان يكون ابو بكر الصديق صاحبه في الهجره، وهذا والله الفضل العظيم ان النبي صلى الله عليه وسلم خصه بهذا الفضل. قالت عائشه اشترى ابو بكر الصديق راحلتين وحبسهما وأطعمهما ورق السمر، أي الخط، يعني الورق اللي يخبط من الشجر، يعني ما رعاه السرية أخفاه، لأن الناس تقول لماذا اشترى راحلته ذلك، لكنها خطة في بيت أربعة أشهر يعلفها. حتى جاء الرسول صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في نحر الظهيرة متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا في مثلها. فقلت يا أبي يا أبت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا في شاعة لم يكن يأتينا فيها. قال ما جاءه إلا أمر قد حدث، ما جاء به إلا أمر قد حدث. فلما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم قال الصديق الهجرة إنه أذن لي. فقال الصديق الصحبة يا رسول الله؟ فقال نعم. فبكى أبو بكر الصديق فرحا، يعني إن الله تعالى اختار لهذا الفضل العظيم أن يكون صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحدث العظيم، هجرة نبي. والهجرة في تاريخ الأنبياء منعطف مهم وفضل عظيم، وهذا نبي آخر الزمان، هذا والله الفضل العظيم. قالت فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر إلى غار ثور فاختبأ به ثلاثة أيام. فكان عبد الله بن أبي بكر وكان غلاما ثقفا يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر فيبيت عندهما ثم يدرج، يعني آخر الليل، فلا يدع شيئا من أخبار مكة مما يكيدان مما يكيدون به للرسول صلى الله عليه وسلم والصديق إلا أنبأهما، يعني هذا جهاز الاستخبارات عند الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان عامر بن فهيرة غلام الرسول صلى الله عليه وسلم يأتيهما بمنحة، يعني معدة أو غنم، فيحلب لهما ورضيفهما، يعني مثل الروض، يحطون فيه رض حصى محمر محمي بالنار او بالشمس يحطونه فيه عشان يجمد، وسمى الرضيع، فياكل فيشربان ويتزوج حتى اذا هدأ الطرف وعميت الاخبار على قريش. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والصديق وقال تواعد مع عبد الله بن الزيد، انه رضيت من بني الزيد، وكان بينهم وبين بين الرسول صلى الله عليه وسلم كان في حلف فامناه. وخرج يقودهما إلى الطريق فأخذ بهما طريق الساحل، كان سراقة بن جحشم في مجلس من مجالس قريش، فسمع أن قريش جعلت لمن يأتي بالرسول صلى الله عليه وسلم والصديق مثل الدية كل واحد منهما 100 من الإبل كل واحد جائزة لمن يأتي، يعني هارب فجائزة لمن يأتي به متخفي يخرج من مكة إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لينصر الدين، السعي لإبطال الدين في كل عصر، وضع جوائز على الذين يسعون لنصر الدين على أن يلقى عليهم القبض، هذه إذن سنة الجاهلية من جدر. خرج الرسول صلى الله عليه وسلم فسمع بذلك صراخه وقال، فجاء رجل فقال إني رأيت سوادين في مكان كذا وكذا، قال لا أرادني كلها، قال لا إني رأيتهم هذا فلان وفلان من بني فلان، ثم يقول لبثت هنيئة حتى عدت فرسي وأخذت رمحي وخرجت أطلب الذي قال عنه ذلك الرجل في المكان حتى إذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والصديق والنبي عليه الصلاة والسلام يقرأ ولا يلتفت والصديق يلتفت خوفا على النبي صلى الله عليه وسلم، أخذت سهما من كلامتي ووضعت في كبد القوس فساقت قدم فرسي إلى الركبة في الأرض فسقطت منها، ثم إني قمت فرأيت دخان على إلى السماء من المكان الذي ساقت فيه قدم فرسي فتعجبت مما حدث، ثم تكرر هذا مرة ثانية ومرة ثالثة، فعلمت أن هذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهر لا محالة، أنه ظاهر لا محالة، ثم إني ناديتهما فعرضت عليهم الدان فقال فلم يرداني ولم يسألاني، وقال لي أخف عنا، فطلبت منهما كتاب، يعني اكتب لي كتاب علشان إذا أظهر الله أمره يكون يعني ليد عنده، فكتب لي كتاب أمر عبد الله رايق، فكتب كتاب فأخذته معي، والنبي وجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد ثم إنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم الزبير قافلا من الشام في تجارة، فكسى النبي صلى الله عليه وسلم والصديق حلتين بيضاوتين ليتجملا بها، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ضحى، وكان في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة يخرجون كل يوم ويطلبون قدوم النبي عليه الصلاة والسلام حتى إذا لم يروا شيئا رجعوا، في ذاك اليوم كان في يهودي على رأس نخلة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم الصديق من بعيد دونه من الصراط، فقال قد جاء جدكما، يعني اللي تنتظرون جاء، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم. أما الدروس المستفادة من الهجرة فهي كثيرة، أولها طبعا الدرس درس في الصبر والثبات على الحق والإصرار عليه وعدم التراجع مهما لقي الإنسان في طريقه من الصعاب، درس في البذل والتضحية هذا واضح، درس في تقديم محبة الله سبحانه وتعالى ومراده على محبة المال والوطن والعشيرة هذا درس الهجرة، درس في أن الولاء يجب أن يكون لله تعالى والانتصار لدينه ولا يقدم عليه أي ولاء لأي شيء آخر، بل كل ولاء يزاحم الولاء لله تعالى والانتصار لدينه فهو نقض لولاء الله تعالى وبالتالي نقض للتوحيد، درس في أن التوحيد الإيمان بالله سبحانه وتعالى هو الوشيج التي يجب أن تربط بين الناس في المجتمع المسلم لا غيره، وتقدم على كل الأواصل والوشائج الأخرى من مال أو نسب أو عشيرة أو وطن، درس التوكل على الله سبحانه وتعالى لا تحزن إن الله معنا، درس في الأخذ بالأسباب، فالنبي صلى الله عليه وسلم مع أنه منصور من الله والله سبحانه وتعالى قادر أن يحملها من مكة إلى المدينة في طرف التعب، فقد أيده الله بالآلاف العظيمة وأمده لمن لم يمد به غير من الأنبياء، ولكن أراد الله تعالى أن يبين أن نصر الدين إنما يكون ببذل الأسباب، وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم بذل الأسباب حتى أنه تخفى من كيد الأعداء وصبر وتعب وأخذ الأسباب التي يعني موجودة في وقته كلها فلم يتخذ شيء منها فواجب على أمته كذلك، كذلك درس في التخطيط والحسن حسن التخطيط حتى توزيع المهام، أن النبي صلى الله عليه وسلم وزع مهام في مشروع الهجرة على يعني عدة وناس وكل واحد حسب ما يحسنه، درس في السرية التخفي حيث لا حيث يكون في موضعها المناصب، درس في حسن اختيار الصحبة في المهام الكبيرة شوف الوصف الذي وصل به ابن دغن الصديق رضي الله عنه هو الوصف الذي وصلت به خديجة محمد عليه الصلاة والسلام عندما نزل على جبريل في غار حراء فجاءها شاكيا فزعا فقالت له نفس الصفات. درس في عظم فضل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأن أول ابتلاء ابتلوا به هو فتنة المال محاق الدنيا. أول ابتلاء الله سبحانه وتعالى امتحنهم به ترى قبل الجهاد فتنة المال ومحبة الدنيا، لأن الله سبحانه وتعالى أمرهم أن يهاجروا فيتركوا المال يتركوا الولد يتركوا الوطن ويتركوا العشيرة يتركوا كل شيء إلى مكان ليس لهم فيه شيء لله تعالى. فلما أمرهم الله بهذا الابتلاء قاموا نصرة للدين فقدموا مراد الله ومحبة الله سبحانه وتعالى وشريعة الله ودين الله على كل شيء آخر، ولهذا الله سبحانه وتعالى نصر بهم الدين. درس في أن الدعوة تستلزم أحيانا تغيير البيئة لاستكمال مسيرتها نحو أهدافها، أحيانا تستلزم الدعوة تغيير البيئة، البيئة اللي هنا انتهت تشبعت لابد من انتقال بيئة أعلى أو بيئة أخرى لاستكمال الدعوة في أهدافها، ليس بالضرورة أن تبقى في بيئة بل إنها ربما لو بقيت في بيئتها التي لا تصلح للمرحلة التي تليها تبدأ الدعوة تأكل نفسها وترتد على نفسها وتنقض أهدافها في تلك البيئة. ولهذا أمر الله سبحانه وتعالى أنبياء بالهجرة. درس في أن مكر أعداء الدين مهما عظم لن يستطيع أن يطفئ نور الله. هذا الله سبحانه يذكرنا بالهجرة هذا المثل هذا الدرس. درس أنه يجب السعي للتمكين في الأرض بالحكم بالشريعة بالدولة المجاهدة الحاكمة بالشريعة، أن هذا واجب علينا. لا يجوز لنا أن نظلم بأن يحكمنا الكافر أو تحكمه قوانين الكفر، وأن يجب علينا أن نسعى حتى لو كان ما استطعنا أن نسعى لحق هذا إلا بالهجرة وجب التبعية. درس في أن هذا التمكين لا يحصل إلا قبله ابتلاء لا، ودرس في أن من صدق في نصر دين الله لا بد أن الله يأيده بالآيات كما أيد الرسول صلى الله عليه وسلم في الغار. درس في أن الدعوة لا بد أن تأخذ في مراحل، وهذا أمر يعني سنة يعني سنة الله سبحانه وتعالى، وذكرنا هذا في خطبة سابقة أنها تمر بمراحل. أول شيء بعثها ثم كتب الأنصار تربيتهم، هذه تسمها القاعدة القاعدة الصلبة، لأن يا أخوان في المحنة في الابتلاء لا بد يفر الفارون ويبتعد المبتعدون، واللي جاءوا لأغراضهم الشخصية أو لم يثبتوا ويقع عبء الدعوة وتحملها في هذه الأوقات على القاعدة الصلبة. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم رباه في العهد المكي، والعهد المكي كان عهد ابتلاء وعهد فتنة وعهد اختبار، ولهذا كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من المهاجرين هم أكثر الناس صبرا، والله سبحانه وتعالى دائما يقدمهم والسابقون الأولون من المهاجرين. ثم بعد ذلك المواجهة بالحجة والبيان والجدال وإيضاح الحق، ثم لا بد أن تأتي مرحلة المواجهة بالسيف والجهاد، لأن قلنا حنا الصراع مع الجاهلية على محور العقيدة والفكر ومحور استعلاء بالقوة الذي يفرض المناهج والأحكام، وأن لازم يصير هذا الصراع وهذا الصراع سنة الله. درس بأن الحق إنما الله سبحانه وتعالى ينصره بالإجابة، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، فإذا هؤلاء أو أولئك لا يستطيعون أن ينصروا الحق الله سبحانه وتعالى قال وأن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم يا ولدي من أمر تد منكم عدينا فسوف يتلاه بقوم يحبوهم ويحبونه أدلة يعلمون عزتك. لا بد الله ينصر الدين بالرجال، ولهذا الله سبحانه وتعالى قال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمن. ثم إن هذا إلى اختيار الله لا اختيار منه، هذا اختيار، وربك يخلق ما يشاء ويختار يصطفيهم سبحانه وتعالى يمتحنهم ويجعل نصر الحق على أيديهم. متى يحدث هذا ومن الذين يختارهم الله لهذا؟ عند ربي ليس عندنا، علينا السعي. آخر درس، الله سبحانه وتعالى يجعل لمن يهاجر في سبيله ابتغاء مرضاته مهاجر مراغما كثيرا وسعا، يفتح له باب الخيرات من حيث لا يحتسب. وهكذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما هاجر ترك شيئا لله عوضه الله خيرا، إبراهيم إني مهاجر إلى ربي سيهديه، ولهذا الله سبحانه وتعالى لما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا لهم إسحاق كلها جعلنا نبيا، يعني لما اعتزل قومه وهاجر إلى الله وآثر مراد الله سبحانه وتعالى على محبته لقومه وعشيرته والمال والوطن، الله سبحانه وتعالى أعطاه خيرا، أعطاه إسحاق ويعقوب، أعطاه الأنبياء وأعطاه ذرية الأنبياء، جعل في ذريته الأمن والقوة، وأعطاه الأمم
من ذريته الله سبحانه وتعالى ملكها الأرض، منها هذه الأمة الإسلامية اللي هي من ذرية إسماعيل بن إبراهيم. شوف العطاء العظيم. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما أصحابه ومحمد صلى الله عليه وسلم أصحابه تركوا لله وطنهم عشيرتهم قومهم وآثروا ولاءهم لله، الله سبحانه وتعالى مكنهم في الأرض وأعلى دينهم ونصرهم، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر حياته خاف عليهم الدنيا، قال إنها ستفتح عليكم وأنا أخاف عليكم منها، لم الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم الدنيا. والشاهد من هذا أن الذي يترك شيء لله أو يهاجر لله لا بد أن الله سبحانه وتعالى يفتح له أبواب الخير. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة ولوالدينا. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك.